باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
هذا الباب أيضا إنما أوجد أو أورده المصنف رحمه الله تعالى من باب احترام اسم الله تبارك وتعالى إذا سئل به. فإذا سألك به بالله تبارك وتعالى وكان سؤاله مباحا مشروعا جائزا ممكنا غير سؤال متعنت، غير سؤال متعنت ولا غال ولا منحرف ولا متكلف، فإنه تجب إجابته لأنه سأل بالله، والله تبارك وتعالى هو الاسم الأعظم. فإذا سألك أحد بالله تبارك وتعالى فلا تردنه خائبا، لأن ذلك يدل على تهاون المسؤول بالله تبارك وتعالى وبسؤاله به، فقد سألك بعظيم وطلب منك هذا الأمر، فإن هذا الأمر يتطلب منك أن تبادر بمجرد أن تسمعه قد سألك بالله تعالى. ولو قال لنا قائل: لماذا وجد هذا في كتاب التوحيد أو ما علاقته؟ أن السائل بالله سأل بأعظم اسم، والسؤال بالاسم الأعظم لا يرد. إذا كان الله تبارك وتعالى قال لمن قال في ركوعه أو سجوده سبحانك اللهم، يعني لمن قال يعني لمن قال نعم لمن قال اللهم ربنا ولك الحمد اللهم اغفر لي، وسأل الرجل الرجل الذي سأل الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول، حديث بريدة رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ولذلك الذي عليه التحقيق من أهل العلم أن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة، هو الله تبارك وتعالى، فإنه لا يشاركه حتى في مجرد اللفظ أحد من خلقه. فلذلك يجب أن نسأله بهذا الاسم الأعظم. ولذلك حتى الذين قالوا غير هذا القول وهم قد ذكروا أكثر من 100 قول في الاسم الأعظم، أكثرها تشتمل على لفظ الجلال. فينبغي بل يجب أن لمن سئل بالله عز وجل أن يكون سؤاله بالله مؤثرا على ذلك المسؤول، وإن استجابته وإعطاء ذلك السائل دليل على تعظيمه لله وعلى احترامه له. فإذا سئلت أخي المسلم بالله عز وجل فأجب من سألك ولا ترده خائبا. هذا كما قلت إذا كان السؤال في محله، إذا كان السؤال في محله. أما لو أن أحدا يسأل خلاف ما جرت به سنن الله الكونية، لو جاءك يقول: أسألك بالله أن تعطيني مالك مثلا، أو أسألك بالله أن تعطيني مال فلان، هذا أمر يعني لا قيمة له حتى لو سأل بالله، هو آثم بذلك. لكن المقصود أن من سألك بالله ممن هو بحاجة فأعطه ما سأل، وبخاصة إذا كان من الأمور المشروعة المباحة التي تثاب عليها إن شاء الله تبارك وتعالى خير ثواب عند الله جل وعلا. وقال من سألكم بالله فلا تردوا، يعني جواب وشرطه، إذا سألك بالله تبارك وتعالى فلا ترده خائبا. والفقرة التي بعدها، وإذا
من استعاذ بالله فأعيذوا،
ومن استعاذكم بالله فأعيذوا، من استعاذ بالله فأعيذوا، اللهم إلا إذا كان يستعيذ لقصد عدم أخذ الحق منه، إن كان مجرما قاتلا أو يعني قاطع طريق ونحو ذلك، فأعذه، يعني إذا استعاذك بالله فاعلم أنه قد استعاذ بمعيذ عظيم، فأعذه بالله. اللهم إلا إذا استعاذ من أجل التخلص من حد من حدود الله فهلا لا كرامة له ولو استعاذ ألف مرة. نعم.
ومن دعاكم فأجيبوه،
ومن دعاكم فأجيبوه، هذه فيها تفصيل، فيها تفصيل، إما أن تكون الدعوة إلى مباح كدعوة ومشروع، كالدعوة إلى حضور وليمة زواج وتعلم أنه ليس فيها منكر، فهنا تتعين الإجابة، تتعين الإجابة. ولذلك ذكر من حقوق المسلم على أخيه عندما قال حق المسلم على المسلم ست، قال من بينها وإذا دعاك فأجبه، فإذا دعاك أخوك المسلم طلبا منك أن تزوره لحضور وليمة نحو ذلك فاستجب لهذه الدعوة، فإنك بذلك فإن ذلك إن لم تجب قد يحصل شيء من القطيعة أو شيء من هذا القبيل، والذي يترجح هو الوجوب إذا لم يكن ثمة ماذا منكر، إذا لم يكن هناك منكر فالراجح هو الوجوب. أما إن وجد منك منكر فلك حالتان، إما أن يغلب على ظنك أنك تستطيع أن تزيل ذلك المنكر بنصح أو توجيه أو إرشاد أو تعليم أو تنبيه أو نحو ذلك، ففي هذه الحال قد يتعين عليك ماذا؟ الحضور. أما إن لم يغلب على ظنك أنك تستطيع أن تقضي على هذا المنكر فلا تجب ولا حرج عليك. يعني الدعوة لها ثلاث حالات، إما أن تدعى إلى شيء ليس فيه منكر وأنت لك القدرة على إجابة الدعوة فيجب عليك ويتعين عليك أن تجيب، وإما أن يكون منكرا سهلا تستطيع القضاء عليه ونصح الناس منه ويغلب على ظنك أنك تؤثر عليه، فمثل هذا أيضا تجب دعوته. وأما إذا كان ممن يتبع الشهوات، ممن يتبع يعني شهواته ولا تستطيع أن تغير منكره الذي عنده وربما تغطرس أو آذاك أو آذى غيرك من المسلمين، فهذه الحالة عليك أن تجتنبه ولا تجب دعوته.
ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه،
ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تكافئوه فادعوا له حتى تروا أو تروا أنكم قد كافأتموه. من صنع إليكم معروفا أيا كان هذا المعروف، من صنع إليكم معروفا، المعروف عام يشمل كل خير، من أعانك على حمل شيء، من أهدى إليك نصيحة، من علمك حرفا من كتاب الله جل وعلا، من أهدى إليك كتابا، من صنع إليك معروفا، أي من دلك على طريق، كل هذا من صنع ماذا؟ من صنع المعروف. قد تقدم لنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، فمن أعانك في هذا المعروف الذي مثلنا له في أي يعني في أي عمل سواء دنيوي أو أخروي، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، تكافئوه بإهداء بعض الهدايا إليه، فإن لم تستطيعوا مكافأته بشيء مادي فعليكم أن تدعوا له، ومن خير ما يدعى به جزاك الله خيرا، لأن من قال لأخيه جزاه الله خيرا فقد ها فقد أبلغ في الثناء. هذا هو. فإذن تكثر من الدعاء إليه حتى يغلب على ظنك أنك رددته وقتا طويلا، حتى يعني إنه كاف في مكافأته عنك.
باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
هذا الباب أيضا إنما أوجد أو أورده المصنف رحمه الله تعالى من باب احترام اسم الله تبارك وتعالى إذا سئل به. فإذا سألك به بالله تبارك وتعالى وكان سؤاله مباحا مشروعا جائزا ممكنا، غير سؤال متعنت، غير سؤال متعنت ولا غال ولا منحرف ولا متكلف، فإنه تجب إجابته، لأنه سأل بالله، والله تبارك وتعالى هو الاسم الأعظم. فإذا سألك أحد بالله تبارك وتعالى فلا تردنه خائبا، لأن ذلك يدل على تهاون المسؤول بالله تبارك وتعالى وبسؤاله به، فقد سألك بعظيم وطلب منك هذا الأمر، فإن هذا الأمر يتطلب منك أن تبادر بمجرد أن تسمعه قد سألك بالله تعالى. ولو قال لنا قائل: لماذا وجد هذا في كتاب التوحيد أو ما علاقته؟ أن السائل بالله سأل بأعظم اسم، والسؤال بالاسم الأعظم لا يرد. إذا كان الله تبارك وتعالى قال لمن قال في ركوعه أو سجوده سبحانك اللهم، يعني لمن قال يعني لمن قال نعم لمن قال اللهم ربنا ولك الحمد اللهم اغفر لي، وسأل الرجل الرجل الذي سأل الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول، حديث بريدة رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ولذلك الذي عليه التحقيق من أهل العلم أن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة، هو الله تبارك وتعالى، فإنه لا يشاركه حتى في مجرد اللفظ أحد من خلقه. فلذلك يجب أن نسأله أن نسأله بهذا الاسم الأعظم. ولذلك حتى الذين قالوا غير هذا القول، وهم قد ذكروا أكثر من 100 قول في الاسم الأعظم، أكثرها تشتمل على لفظ الجلالة. فينبغي بل يجب أن لمن سئل بالله عز وجل أن يكون سؤاله بالله مؤثرا على ذلك المسؤول، وإن استجابته وإعطاء ذلك السائل دليل على تعظيمه لله وعلى احترامه له. فإذا سئلت أخي المسلم بالله عز وجل فأجب من سألك ولا ترده خائبا. هذا كما قلت إذا كان السؤال في محله، إذا كان السؤال في محله. أما لو أن أحدا يسأل خلاف ما جرت به سنن الله الكونية ها؟ لو جاءك يقول أسألك بالله أن تعطيني مالك مثلا، أو أسألك بالله أن تعطيني مال فلان، هذا أمر يعني لا قيمة له حتى لو سأل بالله، هو آثم بذلك. لكن المقصود أن من سألك بالله ممن هو بحاجة فأعطه ما سأل، وبخاصة إذا كان من الأمور المشروعة المباحة التي تثاب عليها إن شاء الله تبارك وتعالى خير ثواب عند الله جل وعلا. وقال من سألكم بالله فلا تردوه، يعني جواب وشرطه، إذا سألك بالله تبارك وتعالى فلا ترده خائبا. والفقرة التي بعدها، وإذا
من استعاذ بالله فأعيذوه،
ومن استعاذكم بالله فأعيذوه، من استعاذ بالله فأعيذوه، اللهم إلا إذا كان يستعيذ لقصد عدم أخذ الحق منه، إن كان مجرما قاتلا أو يعني قاطع طريق ونحو ذلك، فأعذه، يعني إذا استعاذك بالله فاعلم أنه قد استعاذ بمعيذ عظيم، فأعذه بالله. اللهم إلا إذا استعاذ من أجل التخلص من حد من حدود الله فهلا لا كرامة له ولو استعاذ ألف مرة. نعم.
ومن دعاكم فأجيبوه،
ومن دعاكم فأجيبوه، هذه فيها تفصيل، فيها تفصيل. إما أن تكون الدعوة إلى مباح كدعوة ومشروع، كالدعوة إلى حضور وليمة زواج وتعلم أنه ليس فيها منكر، فهنا تتعين الإجابة، تتعين الإجابة. ولذلك ذكر من حقوق المسلم على أخيه عندما قال حق المسلم على المسلم ست، قال من بينها وإذا دعاك فأجبه. فإذا دعاك أخوك المسلم طلبا منك أن تزوره لحضور وليمة نحو ذلك فاستجب لهذه الدعوة، فإنك بذلك فإن ذلك إن لم تجب قد يحصل شيء من القطيعة أو شيء من هذا القبيل، والذي يترجح هو الوجوب إذا لم يكن ثمة ماذا؟ منكر. إذا لم يكن هناك منكر فالراجح هو الوجوب. أما إن وجد منك منكر فلك حالتان: إما أن يغلب على ظنك أنك تستطيع أن تزيل ذلك المنكر بنصح أو توجيه أو إرشاد أو تعليم أو تنبيه أو نحو ذلك، ففي هذه الحال قد يتعين عليك ماذا؟ الحضور. أما إن لم يغلب على ظنك أنك تستطيع أن تقضي على هذا المنكر فلا تجيب ولا حرج عليك. يعني الدعوة لها ثلاث حالات: إما أن تدعى إلى شيء ليس فيه منكر وأنت لك القدرة على إجابة الدعوة فيجب عليك ويتعين عليك أن تجيب، وإما أن يكون منكرا سهلا تستطيع القضاء عليه ونصح الناس منه ويغلب على ظنك أنك تؤثر عليه، فمثل هذا أيضا تجب دعوته. وأما إذا كان ممن يتبع الشهوات، ممن يتبع يعني شهواته ولا تستطيع أن تغير منكره الذي عنده وربما تغطرس أو آذاك أو آذى غيرك من المسلمين، فهذه الحالة عليك أن تجتنبه ولا تجب دعوته.
ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه،
ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تكافئوه فادعوا له حتى تروا أو تروا أنكم قد كافأتموه. من صنع إليكم معروفا أيا كان هذا المعروف، من صنع إليكم معروفا، المعروف عام يشمل كل خير، من أعانك على حمل شيء، من أهدى إليك نصيحة، من علمك حرفا من كتاب الله جل وعلا، من أهدى إليك كتابا، من صنع إليك معروفا، أي من دلك على طريق، كل هذا من صنع ماذا؟ من صنع المعروف. قد تقدم لنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، فمن أعانك في هذا المعروف الذي مثلنا له في أي يعني في أي عمل سواء دنيوي أو أخروي من صنع إليكم معروفا فكافئوا، تكافئوه بإهداء بعض الهدايا إليه. فإن لم تستطيعوا مكافأته بشيء مادي فعليكم أن تدعوا له، ومن خير ما يدعى به جزاك الله خيرا، لأن من قال لأخيه جزاه الله خيرا فقد فقد أبلغ في الثناء. هذا هو. فإذا تكثر من الدعاء إليه حتى يغلب على ظنك أنك رددته وقتا طويلا، حتى يعني إنه كاف في مكافأته عنك